أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ويمكن أن يستأنس له أيضا بما ورد في الأخبار المستفيضة. كان كلامنا أخيرا في المرحلة الرابعة من مراحل بحث الشيخ الماتني قدس سره حول ذهاب المشهور إلى عليكم السلام إلى بطلان عقد الصبي، وأن عبارته مسلوبة. كان كلامنا أخيرا في المرحلة الرابعة من مراحل بحث الشيخ الماتني قدس سره حول ذهاب المشهور عليكم السلام إلى بطلان عقد الصبي في مسألة اشتراط البلوغ في المتعاقدين، وحاصل ما أفاده قدس سره في هذه المرحلة أنه على الرغم من كل ذلك لا بد لنا في مقام العمل أن نعمل بفتوى المشهور، فنحكم ببطلان عقد الصبي وسلب عبارته. وهذا منه قدس سره من باب الاحتياط، وهذا ما أشار إليه بقوله وكيف كان فالعمل على المشهور. ثم قال قدس سره ويمكن أن يستأنس له، فأفاد قدس سره أن ذهابنا إلى رأي المشهور وعدم مخالفتنا لرأيهم ليس فحسب من باب الاحتياط، بل يمكن أن نستفيد من بعض الروايات ما يستأنس به على رأي المشهور من بطلان عقد الصبي، وأن عبارته مسلوبة الأثر، وأن تصرفاته وجودها كالعدم. فنقرأ الروايات حتى نجد كيف استفاد الشيخ قدس سره منها ما يستأنس به على رأي المشهور. قال رحمه الله ويمكن، فهو ما زال في أجواء المرحلة الرابعة من مراحل بحثه عندما قوى العمل بفتوى المشهور. قال ويمكن أن يستأنس له أيضا بما ورد في الأخبار المستفيضة، فالروايات روايات مستفيضة، الاستفاضة في هذه الطائفة من الروايات تغني الشيخ الماتني قدس سره حينئذ عن البحث السندي لهذه الروايات. قال يستأنس له أي لحكم المشهور لرأي المشهور من بطلان عقد الصبي وسلب عبارته بما ورد في الأخبار المستفيضة من أن عمد الصبي وخطئه واحد. بعبارة أخرى عمد الصبي خطأ، يعني أن الفعل الذي يصدر من الصبي على نحو العمد وعن قصد حاله حال الفعل الذي يصدر من البالغ العاقل عن وجه الخطأ. فالخطأ من البالغ الكبير ما حكمه؟ هذا الحكم جعله الشارع المقدس للفعل العمدي الصادر من الصبي حال صباح، من أن عمد الصبي وخطأه واحد، يعني سيان من حيث الحكم، كما هذا المضمون ورد في صحيحة محمد بن مسلم وغيرها. ليست الرواية هنا رواية واحدة، وإنما مجموعة من الروايات بحيث شكلت الاستفاضة. والأصحاب، مرادنا الأصحاب هنا أصحاب المجاميع الحديثية من قبيل الشيخ الكليني الصدوق، الشيخ الطوسي وأضرابهم قدس الله أرواحهم، ممن لهم مجاميع حديثية. والأصحاب وإن ذكروها، أي هذه الروايات هذه الأخبار، ذكروها في باب الجنايات، ذكروها بحسب التبويب عندهم في كتاب الديات في باب جنايات الصبي. هناك فيما يتعلق بجناية الصبي قالوا أن عمد الصبي خطأ، مما يعني أن الصبي إذا قتل شخصا عمدا أو جنى جناية أخرى على شخص ففعله جنايته هذه بمنزلة الجناية الخطئية، وقد ثبت في محله أن الجناية إذا كانت من نحو الخطأ المحض فالدية لم تكن على عهدة الجاني نفسه بل تكون على عهدة عاقلة الجاني. فهنا أيضا رتبوا الدية على عاقلة الصبي. لماذا؟ عللوا ذلك بأن عمد الصبي خطأ، أي تمسكوا بهذه الروايات. إلا هؤلاء أصحاب المجاميع الحديثية ذكروا هذه الروايات في خانة وباب جنايات الصبي، إلا أن الشيخ الماتن يقول لا إشعار في نفس الصحيحة بل وغيرها، لا إشعار بالاختصاص بباب الجنايات، وإنما هي من حيث المورد مطلق. عمد الصبي خطأ في مطلق الأبواب والموارد، والشاهد على ذلك قال ولذا، والشاهد على الإطلاق وأن هذه الروايات لا اختصاص لها بباب جناية الصبي، الشاهد على ذلك نجد أن المتقدمين كشيخ الطائف في المبسوط، والشيخ الحل ابن إدريس في السرائر، مع أنهما من متقدمي فقهائنا، نجدهم ماذا؟ تمسكوا، ولذا تمسك بهذه الروايات الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر على ماذا؟ على أن إخلال الصبي المحرم، أي في حال الإحرام، إخلال بمن؟ بمحظورات الإحرام، الموانع والنواهي في حال الإحرام، التي تلك المحظورات التي تختص الكفارة فيها بحال التعمد، لأنها إذا صدرت سهوا، إذا ارتكب المحرم بعض هذه المحظورات سهوا غافلا، لا تترتب الكفارة، فإذا قضيا بحال التعمد. قالوا أن إخلال الصبي المحرم بمحظورات الإحرام لا يوجب كفارة، لا على الصبي نفسه ولا على الولي. لماذا؟ عللوا عدم وجوب الكفارة بما ورد في هذه الروايات، قالوا لأن عمده خطأ. فالملاحظ أن الحديث في كلمات الشيخ وابن إدريس ليس عن جناية الصبي، بل الحديث عن ارتكاب الصبي محظورا من المحظورات، محرما من المحرمات، مع ذلك نفوا الكفارة وعللوا نفي الكفارة بما بهذه الروايات، لأن عند الصبي خطأ، مما يستفاد ماذا؟ أن مما يستفاد أن هذه الروايات لا اختصاص لها بباب جناية الصبي. وحينئذ كانت الروايات مطلقة ولا اختصاص لها بباب جناية الصبي، فكل حكم شرعي تعلق بالأفعال التي يعتبر في ترتب الحكم الشرعي على تلك الأفعال يعتبر ماذا؟ القصد، يعني الأفعال المقصودة، بحيث لا عبرة بتلك الأفعال إذا وقعت بغير قصد، بغير القصد، فما يصدر من تلك الأفعال عن الصبي قصدا، يعني هذه الأفعال إذا صدرت من الصبي عمدا وعن قصد، فهي بمنزلة الصادر عن غير الصبي بلا قصد. يعني فهذه الأفعال اللي تصدر من الصبي عمدا وعن قصد، حالها أثرها حكمها بمنزلة الأفعال هذه التي تصدر من المكلف البالغ العاقل ولكن بدون قصد، أليست هناك مسلوبة الأثر؟ يعني قبيل النائم يصدر شيء من النائم الكبير، يصدر من المضطر الكبير، أي بدون قصد، فما يترتب على حكم ذلك يترتب على حكم الفعل الصادر من الصبي عن قصد. فإذا هذه الروايات جعلت قصد الصبي كلا قصد، وبعبارة أخرى سلبت الأثر عن أفعال الصبي. لذلك راح يرتب: فعقد الصبي وإيقاعه، يعني إنشاءات الصبي عقودا كانت أم إيقاعات، فعقد الصبي وإيقاعه مع القصد كعقد الهازل والغالط والخاطئ وإيقاعاتهم في كونها مسلوبة الأثر. ويمكن بيان المطلب بشكل منطقي بقياس منطقي، عقد قصد الصبي ملغى، هذه صغرى، دليل الصغرى هذه الروايات المستفيضة، قصد الصبي ملغى، الكبرى والعقود تابعة للقصود، وهذا ما قرر في مستهل كتاب المكاسب، القصود تابعة للقصود، العقود تابعة للقصود، فالنتيجة أن عقود الصبي ملغا أي ملغات، وهذا هو المعنى وهذا هو الرأي الذي ذهب إليه مشهور الفقهاء من أن عقود الصبي وإيقاعاته مسلوبة الأثر أي ملغات. فإذا المطلب الذي يستفاد من هذه الروايات يستأنس به على رأي المشهور من بطلان عقد الصبي وكون عبارته مسلوبة الأثر وأن قصده كلا قصد. ثم بعد ذلك ترقى وهو في هذه الأجواء، ترقى بقوله بل يمكن. وحاصل الترقي أن سابقا ناقشنا استدلال المشهور بحديث رفع القلم، وقد ناقشنا استدلالهم بهذا الحديث الشريف بمناقشات ثلاثة، وخلصنا أخيرا إلى أن استدلالهم بهذا الحديث بحديث رفع القلم منهار من أساسه بعد تلكم المناقشات الثلاثة، ولكن الآن نقول أنه بملاحظة هذه الآلية اللي عند الشيخ الآن، بملاحظة بعض الروايات الواردة في باب جنايات الصبي الوارد في ذيلها حديث رفع القلم، بملاحظة هذه الروايات يمكننا الاستناد والتعويل على حديث رفع القلم، ذلك الحديث الذي نفينا الاستناد إليه سابقا. ما هي تلك الروايات؟ البعض من الروايات التي لاحظها الشيخ الماتين وبملاحظتها صح لديه الاستناد إلى حديث رفع القلم. قال بل يمكن بملاحظة هذه الآلية اللي يدخل منها، بملاحظة أي بسبب ملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار، يعني الأخبار اللي هي في باب جنايات الصبي في قتل المجنون والصبي، ماذا يمكن؟ استظهار المطلب. أي مطلب؟ مطلب المشهور، أعني سلب عبارة الصبي، وأن قصده مسلوب الأثر كلا قصد. فإنشاءاته عقودا إيقاعات باطلة وغير نافذة. هذا المطلب يقول يمكن أن نستظهر من حديث رفع القلم، ذلك الحديث الذي ورد في ذيل هذه الروايات. ذكر النفذ رواية، قبل أن نقرأ الرواية، الروايات الواردة في باب جنايات الصبي، قسم من تلك الروايات فيها أن عمد الصبي خطأ، نقطة فقط، عمد الصبي خطأ. في بعض الروايات أضيف شيء آخر، عمد الصبي خطأ وأن الدية على عاقلته. الصنف الثالث من تلك الروايات فيها إضافة حديث رفع القلم، فيها إضافة حديث رفع القلم. هذا الصنف الثالث هو مراد الشيخ في المقطع عندما قال بملاحظة بعض، مراد من البعض الصنف الثالث، يا صنف اللي فيها إضافة حديث رفع القلم. لذا أمكن لديه أن يستظهر مطلب المشهور من حديث رفع القلم، وهو ما عن قرب الإسناد. كتاب قرب الإسناد للشيخ من المجاميع والكتب الحديثية، وهو من المتقدمين، المؤلف للشيخ أبي العباس عبد الله ابن جعفر الحميري القمي، من أعلام عبد الله ابن جعفر الحميري القمي، من أعلام القرن الثالث الهجري، فهو من المتقدمين. وهذا الكتاب وقع هناك خلاف في أن المؤلف لهذا الكتاب من هو، هل هو الأب اللي هو عبد الله ابن جعفر الحميري، أم أن المؤلف الابن محمد ابن عبد الله. ولكن الأشهر عند الرجاليين أن الكتاب من مؤلفات الأب عبد الله ابن جعفر الحميري. قرب الإسناد إنما سمي بهذا تسمية قرب الإسناد، إسناد المؤلف إلى الإمام قريب جدا، يعني لعله راوي في بعض الروايات، بعضها راويين، يعني هو عهده قريب من الأعلام القرن الثالث، فالإسناد اللي موجود قريب جدا إلى المعصوم، فلذلك سمي الكتاب بقرب الإسناد إلى الإمام. عن قرب الإسناد بسنده عن أبي البختري عن الإمام الصادق، فالراوي بين عبد الله صاحب الكتاب وبين الإمام جعفر الصادق راوي واحد وهو أبو البختري. بسنده عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول في المجنون المعتو، أقرأ على المصدر وهو ما موجودة، يعني هو شخص واحد المجنون الموصوف بأنه معتوه، كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم. إذن هذا البعض صنف الثالث اللي بإضافة حديث رفع القلم. فإن ذكره كيفية الاستشهاد، كيفية استظهار الشيخ الماتن مطلب المشهور من حديث رفع القلم، أو قل من الجملة الثالثة. ثلاث جملات: الجملة الأولى عمدهما خطأ، الجملة الثانية تحمله العاقلة، الجملة الثالثة وقد رفع عنهما القلم. كيفية استظهار مطلب، استظهار يعني استنباط مطلب الشيء، مطلب المشهور من الجملة الأخيرة. لا إشكال ولا ريب في أن كلام المعصوم عليه السلام لو جردناه عن الجملة الأخيرة لكان كلاما تاما مفيدا، يصح السكوت عليه، وأن عمدهما خطأ تحمل هذه الدية وهذه الجناية عاقلة الصبي. نقطة على السطر. فإذا ما وجه وما نكتة إضافة حديث رفع القلم في الكلام؟ علامة استفهام. لماذا أتى عليه السلام بالجملة الثالثة وقد رفع عنهما القلم؟ احتمالات في المقام. ذكر الشيخ الماتني اثنين من تلك الاحتمالات. الاحتمال الأول أن تكون هذه الجملة الأخيرة علة لأصل الحكم، والحكم إنما هو ثبوت الدية على عاقلة الصبي. إذا الجملة الثالثة علة تعليل المن المعلول أصل الحكم، كون الدية على من؟ على عاقلة الصبي فارزة. شلون يعني علة لذلك؟ فكأن سائلا يسأل لماذا تجعلون دية جناية الصبي على عاقلته، ولم لم تأخذوا دية جنايته من نفس ماله من أموال الصبي؟ على استفهام يأتي جواب الإمام عليه السلام: لأنه قد رفع القلم عن عهدته، فطالما أن عمده خطأ في نظر الشارعي فرفع القلم عن عهدته، وعندها فلا يؤاخذ ولا يعاقب ولا تؤخذ الدية منه بل من عاقلته، وهذا يساعد عليه قانون كون الجناية الخطئية على منصنك عندنا على عاقلة الجاني. الاحتمال رقم اثنين أن الجملة الأخيرة معلة معلولة المن؟ معلولة للجملة الأولى، أي لقوله عليه السلام عمدهما خطأ، ذيك علة والجملة الأخيرة شنو؟ معلول. فكأن سائلا يسأل لماذا رفع القلم، مصار معلول هنا، لماذا رفع القلم عن عهدة الصبي والمجنون؟ على استفهام ما الخصوصية في هذين؟ فيأتي جواب الإمام عليه السلام: لأن عمدهما خطأ فرفع القلم عن عهدتهما فلا يؤاخذان، ولا يترتب عليهما شيء طالما في حال الصبا وطالما في حال عدم الإفاقة. إذن احتياج المعصوم عليه السلام لهذه الجملة ليس اعتباطيا بل لنكتة. قال رحمه الله: فإن ذكر الجملة الثالثة رفع القلم في الذيل، يعني في ذيل الرواية، ليس له وجه ارتباط إلا بأن الاحتمال الأول إلا بأن تكون علة لأصل الحكم وهو ثبوت الدية على العاقلة قررناها، أو الاحتمال الثاني أيضا قررناه، أو بأن تكون الجملة الأخيرة معلولة علما لقوله في الجملة الأولى عمدهما خطأ، يعني أنه لما كان قصدهما بمنزلة العدم في نظر الشارع وفي الواقع لذلك رفع القلم عنهما ولا يخفى. لحد الآن بين أن حديث رفع القلم ثابت موردا في الرواية والاحتياج إليه ليس اعتباطيا. ثم المرحلة الثانية من الاستبهار، ما ارتباط جملة رفع القلم بجملة عمدهما خطأ؟ قال: ولا يخفى أن ارتباطها بالنسخ المناسب، يقول رفع القلم باعتبار الضمير يرجع، يعني ولا يخفى أن ارتباطه، يعني ارتباط رفع القلم بالكلام، بالكلام أي بمن؟ كلام المعصوم في الرواية، السلو على وجه العلية اللي هو الاحتمال الأول، أو المعلولية اللي هو الاحتمال الثاني، على وجه العلية أو المعلولية للحكم المذكور في الرواية. نقرأ العبارة أولا المتن بعدين أرجع للشرع، لأن يحتاج هنا شوية في التصحيح بسيط. الخط ينفتح قبل أعني، أعني يعني بين الحكم المذكور في الرواية شنو؟ أعني عدم مؤاخذة الصبي والمجنون، هذا الخط الموجود بين المجنون وقبل بمقتضاي الرفع ينسد الخط قبل لا يستقيم، لأنه خبر أن ارتباطها جملة لا يستقيم، يعني يحتاج تقريبا ثلاث أسطر يا ضيجي الخبر. ولا يخفى أن ارتباطها بالكلام على هذا الوجه لا يستقيم، ذاك الخبر. فذني الخطوط، خلينا نقول جملة اعتراضية، خلينا نعبر عن علامة الناقص، ذني الرفع فقد ينعاف قبل أعني وينعاف وين؟ قبل لا يستقيم. نعيد العبارة: للحكم المذكور في الرواية افتحوا خط، أعني عدم مؤاخذة الصبي والمجنون، رفع الخط بمقتضى جناية العمد اللي هو القصاص، فقصاص ماكو، ولا بمقتضى شبه العمد أيضا أكو خط حفو وهو الدية في مالهما، لأنه تعلمون في شبه العمد تثبت ماذا؟ الدية، والدية على من؟ على نفس الجاني. ظن كلهم بعد مرفوعات. لا يستقيم خط ورا الخط لا يستقيم، خبر أنه، خبر أن الناصب أن ارتباطها بالكلام. نرجع الآن إلى التوضيح، ما غرض الشيخ رحمه الله من هذا المقطع؟ أن ربط جملة رفع القلم بجملة عمدهما خطأ، هذا الربط والارتباط والسنخية، لأنه تعلمون لو علية لو معلولية، على كلا التقديرين لا بد من ماذا؟ من سنخية بين العلة والمعلول. هذا الربط لا يستقيم إلا إذا أردنا، إلا إذا أريد أن المرفوع هو مطلق المؤاخذة، المؤاخذة الأخروية أعني العقوبة، والمؤاخذة الدنيوية أعني دفع الغرامة المالية أعني أداء الدية. لا يستقيم إلا إذا كان المرفوع بحديث رفع القلم، الجملة الثالثة، إلا إذا كان المرفوع بحديث رفع القلم مطلق المؤاخذة أخروية ودنيوية، لا رفع قلم جعل الأحكام التكليفية خاصة، أعني المؤاخذة الأخروية فقط. وإلا شنو؟ وإلا لو كان المراد من رفع القلم رفع ماذا؟ رفع خصوص قلم المؤاخذة الأخروية أعني العقوبة، لكانت المؤاخذة الدنيوية وهي الغرامة المالية بأداء الدية لكانت شنو؟ ثابتة في نفس مال الصبي، من بعد ما رفعنا، ففي نفس مال الصبي، في نفس مال المجنون فارزة. والحال أن الرواية صريحة في ماذا؟ في كون الدية على العاقلة لا في نفس مالهما. الإمام قال وتحمل العاقلة الدية، الدية جناية منه الصبي، فالرواية صريحة في ماذا؟ في أن الدية على العاقلة مو في نفس مال الصبي، مما يعني أن المؤاخذة الدنيوية أيضا شنو؟ أيضا مرفوعة عن عهدتهما، عهدة الصبي والمجنون. فإذا لا يستقيم الربط، جملة ثالثة ويعندهما خطأ، لا يستقيم إلا إذا كان المرفوع بحديث الرفع مطلق المؤاخذة الأخروية والدنيوية. زين، قال ولا يخفى أن ارتباط جملة ثالثة رفع القلم بالكلام على وجه العلية أو المعلولية للحكم المذكور في الرواية لا يستقيم إلا بأن يراد من رفع القلم شنو يراد؟ ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعان مطلقة. مطلقة وين؟ من حيث العقوبة الأخروية، أعني شنو؟ العقوبة يوم القيامة، والدنيوية يعني المؤاخذة الدنيوية. زين، المؤاخذة الدنيوية وين متعلقة؟ كم شيء المتعلقة بالنفس أو الطرف، يعني مرة الصبي يقتل شخص ومرة يكسر إيد شخص آخر مثلا، كالقصاص، هاي كالقصاص في الجناية العمدية، أو المخالفة الدنيوية المتعلقة بالمالي أو المالي مو بالنفس، بالمالي، قال كغرامة الدية في الجناية شبه العمد، وعدم أقروها بالرفع. ليش؟ معطوف على ارتفاعه. لا يستقيم إلا بأن يراد من رفع القلم ارتفاع المؤاخذة وعدم ترتب ذلك، يعني المؤاخذة وعدم ترتب المخالفة على أفعالهما، التثنية الصبي والمجنون، يا أفعال المقصودة المتعمد إليها، مما يوضح، يقول مما لو وقع من غيرهما، يعني ذن الأفعال المقصودة إذا وقعت من غير الصبي، يعني مين؟ من البالغ العاقل، قال مما لو وقع من غيرهما مع القصد والتعمد لترتبت عليه أغرام لو ما ترتبت هم أخروية تترتب وهم دنيوية في بعضها بس أخروية وفي بعضها أخروية ودنيوية. قال لترتبت عليه غرامة أخروية أو دنيوية. وعلى هذا يعني بناء على رفع المؤاخذة مطلقة بناء على رفع مطلق المؤاخذة أخروية ودنيوية بعد العقاب ماكو المخالفة الدنيوية هم مرفوعة قصاص ماكو شبه الإذاب شبه العمد دفع دية ماكو. وعلى هذا فإذا التزم الصبي ألا راح شي يفرع رحمه الله يفرع على ذلك يعني من آثار رفع مطلق المؤاخذة هل يؤخذ بعبائر الصبي؟ ما راح يؤخذ بعد بعبائره وبالتزاماته. ليش؟ لأنه مسلوب الأثر مرفوع القلم عنه ما يترتب عليه شيء لا مخالفة أخروية ولا دنيوية. قال فإذا التزم الصبي وعلى هذا بعد رفع مطلق المؤاخذة عن أفعالهما المقصودة المتعمد إليها باعتبار أن قصده كلا قصد فإذا التزم الصبي على نفسه مالا بإقرار قال لفلان في ذمتي 1000 دينار أو التزم على نفسه مالا بمعاوضة كما لو أنشأ القبول كما لو أنشأ الصبي القبول قال اشتريت هذا بدينار في ذمتي. قال فإذا التزم على نفسه مالا بإقرار أو معاوضة ولو بإذن الولي فلا أثر لالتزامه فلا أثر للصبي في إلزامه بالمال ومؤاخذته به بالمال ولو بعد البلوغ يعني حتى ولو بعد البلوغ. ليش السبب في ذلك؟ فإذا جملة فإذا لم يلزمه يبين الوجه ما الوجه في أن التزامات وعبائر الصبي مسلوبة يبين يقول فإذا لم يلزم الصبي شيء بالتزاماته ولو كانت بإذن الولي فليس السر في ذلك فليس ذلك إلا الوجه إلا لسلب قصده وعدم العبرة بإنشائه. إذن المطالب مطلب المشهور لو لا المشهور يقولون لا عبرة بإنشاءات الصبي قصده كلا قصد مسلوب العبارة فعقده باطل إيقاعه باطل. إذ لو كان ذلك ذلك يعني منه إذ لو كان عدم إلزام الصبي لو كان لأجل عدم استقلاله لعدم وحجره يعني لأجل حجره عن الالتزامات على نفسه لم يكن عدم المؤاخذة شاملا علما بصورة ابن الولي. احنا لاقينا الوجه في ذلك لأن الصبي محجور عليا من التصرفات الاستقلالية فقط فعند ذلك التصرفات اللي تقع بإذن الولي هيكون نطلعها نطلعها خارج قوس. والحال نحن ماذا يقول الشيخ رحمه الله يقول والحال قد فرضنا الحكم شنو الحكم الحكم بعدم مؤاخذة الصبي بإقراره ومعاوضته فرضنا الحكم كيف مطلقا يعني حتى في صورة ابن الولي فيدل بالالتزام على كوني قصده في إنشاءاته وإخباراته ماذا؟ مسلوب الأثر. وهذا هو المطلوب عند المشهور. فإذا الاستدلال نتيجة فالنتيجة في نهاية المطاف أن الاستدلال والاستناد إلى حديث رفع القلم صحيح ولكن بملاحظة هذه الروايات الواردة في باب جناية الصبي، الوارد في ذيلها حديث رفع القلم كرواية قرب الإسناد. إذن المستفاد من هذه الروايات التعميم، وأنه عبارات وإنشاءات الصبي مسلوبة الأثر مطلقة، كان بإذن الولي أم لم يكن بإذن الولي، وهذا هو مطلب المشهور. ثم إن مقتضى الآن يرتب أمرين مطلبين نقطتين على هذه الاستفادة الأخيرة، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى يوم الأحد إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعد استشهاد الزهراء صلوات الله عليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.